بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه بعنوان التفصيل، هو ذكر بعنوان التفصيل، فذكرنا هذا التفصيل في الدرس السابق. أن هناك ملاحظة، وهي ملاحظة فنية في الحقيقة لا تخرج عن كونها ملاحظة فنية، وهو أن ما ذكره ليس تفصيلا في المسألة، وإنما هو قول بعدم الاشتراط مطلقا، لأن الشق الأول الذي ذكره في الحقيقة خارج عن محل الكلام، افتراض مساواة الثمن المدفوع لقيمة الشيء السوقية، ولو كان القيمة أثر فيها تزلزل المعاملة وثبوت الخيار، بس بالنتيجة ما دفعه المساوي لقيمة العرض السوقية، هذا خارج عن محل كلامنا، وأن المفروض في مسألتنا أن تكون هناك زيادة حتى يصدق الربح، ويقع الكلام في أن التزلزل في هذا الربح هل يوجب الخمس، هل يمنع من تعلق الخمس أو لا؟ هو إشكال فني في الحقيقة. هناك اعتراض آخر على كلام السيد الخوي ننقله، وحاصله هو أن التزلزل لا يعتبر نقصا في العين ولا في مالية العين، وإنما هو نقص في ملكيتها. ملكية الإنسان للعين تكون ملكية شنو؟ غير مستقرة، غير ثابتة، متزلزلة، معرضة للارتفاع. أما نفس العين ومالية العين فلا نقص فيها بالتزلزل. فإذا فرضنا أن التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة، التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة والربح، كما هو غاية كلام السيد الخوي في الشق الثاني عندما اعترف بماذا؟ بوجوب الخمس وصدق الفائدة والربح في الشق الثاني مع وجود التزلزل في الملك. فإذا كان التزلزل في الملك لا يقدح في صدق الفائدة والربح، واضح؟ فحينئذ لا بد من الالتزام بصدق الربح باعتبار أن المال الذي حصل عليه المكلف أكثر قيمة مما أعطاه، والتزلزل لا يوجب النقص في المالية، فيبقى المكلف حتى في المثال الأول هو ماذا؟ حتى في ماذا؟ في المثال الأول هو أخذ أكثر مما أعطى، لأن ما أخذه وإن كانت العين فيما في التي أخذها متزلزلة، ملكيتها متزلزلة، لكن ليس فيها نقص لا فيها ولا في ماليتها، واضح؟ وإنما النقص في ملكيتها، والنقص في الملكية بحسب الفرع لا 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 يتنافى مع صدق الربح وشنو والفائدة، فيجب الخمس حينئذ. الخلاصة أن التزلزل لا يوجب نقصا في المالية، هذا اللي يقوله، لا يوجب نقصا في مالية العين. إذن لا يصح الفرق الأول، أصلا لا يصح أن نقول أنه اشترى عينا قيمتها السوقية لا بوصف الخيار 10، مو هيك المثال، وبوصف الخيار ازقد 8، اشتراها ب8، هذا اللي خرج السيد الخوي قال بأنه هذا ما بي ربح، هذا مو صحيح، لأن العين إذا كان قيمتها 10 بالتزلزل لا تنقص قيمتها، وهذا فإذا اشتراها ب8 معناه شنو؟ ربح، حتى إذا اشتراها ب8 هو ربح، لأن العين بالتزلزل لا تنقص قيمتها، وإنما النقص يرد على ملكية العين، ملكية العين ملكية مستقرة، أما نفس العين ومالية العين فهي باقية وثابتة على حالها ولا يعتريها النقص. إذا ما تراها النقص حينئذ الزيادة تصدق والربح يصدق، فيجب الخمس في كلا الموردين في كلا الشقين مما ذكره السيد الخائن. واضح هذا الكلام؟ هذا الاعتراض جواب عن هذا الاعتراض أن هذا الكلام صحيح، أن نؤمن بأن الخيار يتعلق يتعلق بالعقد لا بالعين. صحيح، الخيار يرتبط بالعقد لا يرتبط بالعين نفسها، ولكن يبقى أن هناك فارق بين العين التي هي في معرض الفسق وفي معرض الرد وفي معرض الاسترجاع، وبين العين التي هي ليست في هذا المعرض. أفرض أن النقص في الملكية، الملكية متزلزلة، لكن هو نفس النقص في الملكية هو ما لا يوجد فرقا بين العين الملكية الملكية متزلزلة وبين العين الملكية الملكية شنو ثابتة. هو نفس كون هذه العين في معرض الفسخ والاسترداد، هذا يوجب عدم إقدام العقلاء على شراء هذه العين إلا بما يضمن النقص الموجود فيها، لأن يشترون بها ماذا بأقل من قيمتها شنو سوقية، ليه يضمن هذا النقص الموجود فيها. هناك فرق بين عند العقلاء بين هاتين العينين وما يبذله العقلاء في مقابل العين الأولى غير ما يبذله العقلاء في مقابل العين الثانية. هذا أمر وجداني للسيد الخوئي، دعا هذا المطلب سياقا مع وجدانه، وهذا هو الصحيح. يكون فرق بين العينين، لا يمكن أن نقول بأن هذا الخيار يعني النقص في الملكية والتزلزل في الملكية، وهذا ما يؤثر على مالية العين. لا، الظاهر أنه يؤثر على مالية العين، فما ذكره من الصورة الأولى ممكن تحقق، واضح ممكن تحقق أن يشتري العين اللي قيمتها 10 من دون وصف الخيار، يشتريها ب8 مع وصف الشنو الخيار، مع أن قيمتها مع وصف الخيار هي 8، يمكن هذا فرض، لكن قلنا أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام. وبعبارة أكثر وضوح، أن الملكية المستقرة ليست شرطا في المالية. صحيح، في أصل المالية الملكية المستقرة ليست شرطا، بدليل أن المالية محفوظة حتى مع عدم الملكية المستقرة. المالية المستقرة والملكية المستقرة، لكن الملكية المتزلزلة ظاهر شرط في القيمة الزائدة، فإذا ارتفعت الملكية المستقرة ترتفع ماذا؟ القيمة الزائدة، وتنخفض القيمة إلى قيمة ماذا؟ أقل منها. ومن هنا يتبين أن الصحيح ظاهرا هو القول الثالث، وهو عدم الاشتراط، لا في الطرح الأول بحسب الطرح الأول ولا بحسب الطرح الثاني. زين، يؤيد هذه النتيجة التي انتهينا إليها، وأيد ذلك هو وجود الخمس في موارد الملكية فيها متزلزلة والخيار فيها ثابت للطرف الآخر، مع ذلك يجب فيها الخمس، مثل الهبة والهدية والجائزة. لا إشكال في أنه هذه في بعض الموارد على الأقل يجوز الرجوع فيها، واضح، يجوز الرجوع، الواحد يرجع في هبته، واضح. هذا معناه أن الموهوب ملكيته لهذه العين ملكية شنو متزلزلة، معرضة للفسق وللاسترداد وللزوال، مع ذلك هذا لم يمنعهم من الالتزام بوجوب الخمس فيها، الذي يعني إيمانهم بصدق الربح وصدق شنو الفائدة، يسبق على هذا أنه ربح وفائدة، وإن كان في معرض الزوال، وإن كان يمكن للواحد أن يرجع في هبته، لكن بالرغم من ذلك، بمجرد أن الإنسان ملك هذه الهبة ودخلت في ملكه هذا هو يصدق عليه أنه ربح واستفاد، فتشمله أدلة وجوب الخمس. فأي فرق بين محل الكلام وبين الهبة والجائزة والهدية؟ كل منهما الملكية فيه متزلزلة، يعني يمكن للطرف الآخر صاحب الخيار أن يرجع فيما دفعه. فملكية الإنسان لهذه العائلة تكون ملكية غير مستقرة في معرض الفاسد، في معرض الزوال. فإذا ثبت أن هذه الملكية المتزلزلة لا تنافي صدق الربح والفائدة في موردين، فليثبت ذلك أيضا في المورد الآخر الذي هو محل الكلام. نعم، في نفس الوقت نحن نؤمن ولا بد أن نؤمن بأنه هناك فرق بينهما، وهو أنه في باب الهبة والهدية والجائزة هناك ضمان. أليس هناك ضمان؟ بعكس ما نحن فيه، فإن الضمان في المقام حاصل. بمعنى أن الواهب في الهبة لو رجع وكان الموهوب قد خمس الهبة، دفع خمسها، لا يكون الموهوب ضامنا لما دفعه. وإنما إذا رجع في الهبة مع بقاء العين يرجع له شنو؟ يرجع له الأربعة أخماس الموجودة، مو أكثر من هذا. وهكذا في الجائزة، وهكذا في سائر الموارد. ليس هناك ضمان على المتصرف في العين الموهوبة التي تكون ملكيتها ملكية ماذا؟ متزلزلة. بينما في محل الكلام لا، في محل الكلام البايع إذا استخدم خياره وفسخ المعاملة، هذا المشتري يكون ضامن له تمام العين. فإذا تصرف بالعين بأن دفع خمسها يكون ضامن لهذا الخمس ببدنه أو بقيمته، وإذا دفع خمس العين من غيرها يجب عليه رد نفس العين بتمامها، ويتحمل هو خسارة، فيكون ضامن هو لما تدفعه وما تصرف فيه. هذا صحيح، هناك فرق بينهما، لكن هذا الفرق متى يكون؟ يكون بعد الفاسد. بينما احنا ما نتكلم في حالة ما بعد الفاسد، يعني نتكلم فيما قبل الفاسد، يعني نتكلم كلم العين فقط في معرض ان ماذا؟ ان يفسخ صاحب الخيار ما اقدم عليه من المعاملة. قبل الفاسد محل كلامنا، مو بعد الفاسد. قبل الفاسد ما فرق بينهما، كل منهما مملوك ملكية متزلزلة معرضة للفاسد، معرضة للاسترداد. فإذا سبق الربح في أحدهما هذا يعين صدق الربح في ماذا؟ في الآخر. وإن كان هناك فرق بينهما بلحاظ مرحلة ما بعد ماذا؟ الفاسد، وأن الفاسق أن هذا الشخص المتصرف في العين يكون ضامن في باب في محل الكلام، ولا يكون ضامن في باب الهبة والجائزة والهدية. هذا فرق صحيح، لكنه ناظر إلى مرحلة ما بعد الفاسد في مرحلة ما قبل الفسخ اللي هي محل كلامنا. ما فرق بينهما، كل منهما يملك عينا ملكيته لها ملكية شنو؟ متزلزلة معرضة للفسخ. فإذا قلنا في الهدية أن هذا لا ينافي صدق الربح والفائدة، لا ينافي وجود الخمس، بالرغم من أن احتمال هذا يرجع، حينئذ في المقام أيضا ينبغي أن نقول بذلك. بل إذا رجع في بعض الهدية لا يكون ضامن، بينما إذا فسخ البايع في محل كلامنا يكون شنو؟ يكون ضامن. هناك ماكو خسارة بعد الربح، هناك تكون خسارة بعد شنو؟ بعد الربح، كما قلنا في الدرس السابق. شنو المعاملة؟ مو معاملة، فالقياس التأييد من الجهة أنه ملكية عين، ملكية متزلزلة لا تنافي صدق الربح والفائدة وجوب الخمس فيها. ما نحن فيها ربنا بعد ذلك نذكر في نهاية هذه المسألة أن الالتزام بالقول الثالث وهو عدم الاشتراط مطلقا، هذا يكون واضح جدا عندما نلتزم بجواز البيع ممن لا خيار له في زمن الخيار. المسألة موجودة أنه في زمن الخيار من لا خيار له هل يجوز له أن يتصرف الآن ببيع نحوها ونحوه واضح أو لا أنه لا يجوز له أن يتصرف في العين إلا بعد القضاء زمن خيار بناء على جواز التصرف ببيع ونحوه في العين ممن لا خيار له في زمن الخيار القول الثالث يكون واضح لا نشتر يصدق الربع ملكها ملكية مطلقة يتصرف فيها كيف ما يشاء ببيع وغيره واضح شنو الموجب لعدم صدق الربع وعدم صدق شنو الفائدة يتصدق الفائدة والربع ويجب فيها إن التزم بالقول الثالث وأما إذا فرضنا أننا قلنا بعدم جواز البيع ممن لا خيار له في زمن الخيار يعني منعنا المشتري في محل كلامنا من أن شنو من أن يبيع العين التي اشتراها لوجود خيار أمن للبايع واضح هنا قد يقال بأن الربح والفائدة لا تصدق لماذا؟ لأن هذه العين منع المشتري من أن ينتفع بها ببعض المنافع منع أن يبيعها أن يبدلها أن يهبها هذا المنع من الانتفاع بالعين بهذه المنافع قد يقال بأنه يوجب عدم صدق الربح والفائدة على هذه العين أي ربح وفائدة في عين هو لا يستطيع أن يتصرف فيها ولا يستطيع أن ينتفع بها فيفرق بين الأمرين واضح الصحيح هو أنه لا الأمر ليس هكذا وإن كان صدق الفائدة والربح مع القول بالجواز أوضح منه مع القول بعدم الجواز لكن هذا لا يعني عدم صدق الفائدة والربح حتى إذا قلنا بماذا بعدم جواز البيع بل الظاهر أن الربح والفائدة يصدقان حتى مع عدم جواز البيع يعني حتى مع منع المشتري من هذا التصرف وذلك لأن الذي يسقط العين عن المالية وبالتالي يوجب ذلك عدم صدق الربح والفائدة الذي يوجب ذلك هو منع الإنسان من الانتفاع بجميع الانتفاعات بتلك العين هذا ملازم المنع لسقوط العين عن المالية العين التي حرم الشارع الانتفاع بها بشتى أنواع الانتفاعات هذه عين قد أسقط الشارع نفسه ماليتها فحينئذ لا مالية لها فلا يصدق الربح ولا تصدق الفائدة وأما إذا فرضنا أن الشارع لم يسقط إلا منفعة من منافعها لم يحرم إلا الانتفاع بمنفعة من منافعها مع تجويزه الانتفاع بها بسائر الانتفاعات هذا في الحقيقة لا يوجب ماذا سقوط العين عن المالية نعم قد يوجب نقص في المالية إذ لا إشكال أن العين التي يجوز الانتفاع بها بسائر المنافع وبكل المنافع أكثر مالية من العين التي لا يجوز الانتفاع بها إلا ببعض المنافع وهذا قد يجب النقص في المالية حينئذ نقول أن هذا النقص إذا بلغ إلى درجة بحيث لا يتحقق معه الربح تكون قيمة العين السوقية مساوقة لقيمتها مع هذا النقص حينئذ لا ربح صحيح لكن هذا خارج عن محل كلامنا هذا الفارق عندما تكون قيمة العين السوقية مساوية ومعادلة لقيمة العين بعد فرض هذا النقص الحاصل فيها من جهة تحريم بعض الانتفاعات بها اشتراء قيمتها 10 تحريم بيعها نزل قيمتها من 20 إلى 10 صحيح انه ما كربح لكن هذا خارج عن محل كلامنا لان قلنا ان محل الكلام هو ياهو وما اذا باع اشترى شيئا قيمته 10 اشترى 5 يعني اشترى اشترى يعني اشترى شيئا قيمته مرتفعة. لماذا اشتراه؟ بأقل من قيمته السوقية حتى يصدق الربح وتصدق الزيادة ويصدق الفائدة. ويجب فيه ماذا؟ الخمس. اللي أريد أقوله هو هذا، أن سقوط بعض الانتفاعات بتحريم الشارع مع بقاء الانتفاعات الأخرى للعين جائزة شرعا، هذا لا يسقط العين عنا على المالية بالمرة، حتى يقال بأن هذا يوجب ماذا؟ يوجب عدم صدق الفائدة والشنو والربح. لا، الفائدة والربح موجودة، وملاك الفائدة والربح واضح ملاكه هو هذا، أن المشتري يأخذ أكثر مما أعطى. هذه الزيادة لابد من فرعها في محل الكلام، وإلا نخرج عن محل الكلام. إذا افترضنا وجود الزيادة هذا ملازم بصدق الربح والفائدة، تجد بأنه في بعض الأحيان لا، النقص يؤدي إلى عدم حتى هذه الزيادة بلا صحيح، لكن هذا خروج عن محل الكلام. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة 58، يقول لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما إلى آخر المسألة. هذه المسألة تثبت بالمسألة السابقة، في نفس المسألة السابقة إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار، اشترى شيء قيمته 10 اشترى 5 وثبت للبايع الخيار، فافرضنا عن أنه هنا مثلا على الخلاف يجب الخمس في هذا الربح أو لا يجب الخمس في هذا الربح. الآن نفترض أنه استقر الربح وانتهت مدة الخيار فاستقر الربح، واضح؟ بعد استقرار الربح ومضي زمان الخيار يسقط خيار البايع بلا إشكال. الكلام في هذا لقى أن هذا البايع بعد انتهاء مدة الخيار جاء إلى المشتري وطلب منه أن يقيله في هذا البيع، أن يقيله في هذا البيع، هو نادم على هذا البيع، طلب من المشتري أن يقيله، واضح؟ فأقاله المشتري، فهل يجب الخمس في هذا الربع أو لا؟ أن هذا الخمس يعتبر من المؤنة باعتبار الإقالة ولا يجب فيه ماذا؟ الخمس. أقاله يعني شنو أقاله؟ يعني شارعه رجع له، يعني هذا الربح اللي ملكه مرة عليه سنة مثلا، منقول مرة عليه سنة، هذا الربح اللي تعلق به الخمس واللي دخل في ملكه تعلق به الخمس، شاله شنو؟ قائلنا للبايع من باب الإقالة له هذا الحق في التصرف، واضح؟ هل يسقط هذا عنه الخمس، خمس الربح، أو لا يبقى خمس الربح ومطالب به؟ طبعا المسألة مفروضة حسب الظاهر أن الإقالة حصلت في أثناء السنة، وأما إذا فرضنا حصول الإقالة بعد السنة، واضح؟ بعد السنة، بعد مضي سنة الربح يعني، حينئذ يستقر الخمس ويجب دفع الخمس ويجب أداء الخمس. أصلا خمس المال ليس ملكا للمشتري حتى يتصرف فيه بإقالة أو نحوها، بل تصرفه هذا تصرف فضولي يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي أو أصحاب الخمس، فلا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف، واضح؟ هذا واضح جدا. لماذا؟ لأن الخمس استقر، والخمس بعد استقراره ومضي سنة عليه الربح يجب ماذا؟ دفع خمسه، بل خمس الربح ليس ملكا للمشتري حتى يتصرف فيه بالإقالة أو غير الإقالة، وإنما هو فضولي بالنسبة له، فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يؤدي ذلك الخمس إلا إذا أجازه الحاكم الشرعي أو شيء من هذا القبيل، وإلا هو يجب عليه أن يؤدي خمس هذا الربح بعد مرور سنة عليه من دون صرفه في المؤنة، واضح؟ إذن كلامي الكلام في ماذا كان في أثناء السنة، جاء في أثناء السنة ربح حاصل عدة ملكة قال له أقني هذا همت سياقا مع العاطفة مع الكذا مع الاستحباب الشرعي، أجاب الطلب مؤمن أقاله. أقاله يعني شنو؟ يعني شاء الله رجع لي، هذا معنى الإقالة. هذا هل يأتيه من خمس الربح أو لا يأتيه من خمس الربح؟ محل الكلام هنا. سيدنا نختار التفصيل كما هو واضح في عبارته بينما إذا كانت الإقالة من شأن المشتري وبينما إذا كانت الإقالة ليست من شأن المشتري. إذا كانت من شأن المشتري قال ما يجب الخمس في هذا الربع، وأما إذا لم تكن من شأن المشتري من شأن المشتري أن يقيل على البائع، يعني ليس من شأن أن يدفع هذا الربع إليه مو من شأن، فحينئذ يجب الخمس في ماذا؟ في ذلك الربع. هذا التفصيل اللي ذكره. واضح التفصيل، سر التفصيل واضح، انه اذا كانت الإقالة من شأن المشتري تكون من مهنته، والمهنة مستثنات من الخمس، تكون مهنة له كسائر المهنة الاخرى. هذا دفع هذا المقدار من الربح الى البائع المستقيل، هذا من شأن المشتري فيكون مؤنة له، والمؤنة مستثنات من أدلة الخمس، وإذا لم تكن مؤنة فيجب فيها الخمس. هذا تفصيل سيد المعتمد. لكن قد يقال بالسقوط مطلقا، بالسقوط مطلقا يعني سقوط الخمس مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ بالحق تفصيل سيد المعتمد، يعني سواء كان من شأن أو لم يكن من شأن، مطلقا هو لا يجب عليه الخمس. واضح؟ مطلقا لا يجب عليه الخمس. ويستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأن القضية سقوط الخمس لا ينحصر في موضوع الشأنية ومناسبة الإقالة لشأن الإنسان، بل يكفي في ذلك في سقوط الخمس واستثنائه سقوط استثناء هذا الربح، يكفي رجحان الإقالة واستحباب شرعا. هذا محل كلام سيأتي بحثه، أن أداء المستحبات هل يعتبر مؤنة للإنسان يستثنى من الخمس فلا يجب فيه الخمس، أو لا يعتبر مؤنة للإنسان؟ هل من شأن الإنسان واضح أن يؤدي المستحبات بحيث أنه أي مستحب يؤدي، ولو كان أطعام الطعام كذا كذا، تصدق يصدق أرباح حده يصدق بها، يبني مستشفى يبني كذا يبني إلى آخره، هل هذا يعفيه من الخمس أو لا يعفيه من الخمس؟ أكو رأي يقول أن يعفيه من الخمس بمجرد أن يكون الشيء مستحب، هو أداء المستحب هو مؤنة للإنسان يعتبر مؤنة ويكون مستثنى. ولا اشكال ان اقاله الانسان المؤمن من المستحبات من الامور المرغوبه شرعا المطلوبه شرعا بنفسها، او تدخل في عنوان اجابه الطلب المؤمن مثلا اللي به روايات بلا اشكال في استحبابه ومرغوبيته، فحينئذ يكون اداء لمستحب ولا يجب فيه الخمس، حتى اذا لم يكن من شانه، ما له علاقه هذه الشانيه، لم يكن بشانه بالمعنى اللي يطرحوه، إن هذا مناسب أن يقيل هذا لا يناسب أن يقيل، نقول لا، أنه المستحبات هي مناسبة للكل وهي من شأن الكل ومؤنى المال للكل. هذا في البيان. البيان الثاني أو التقليل الثاني، وقت انتهانا من تعبت كافي، صلى الله على محمد وعلى آله.